بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، كنا في الدرس الماضي قد بدأنا قليلا في أول الكتاب، فقرأنا عما بعد: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فأقول الخبر. وصلنا هنا عند هذا الموطن في كلام المؤلف، قوله فأقول الخبر. الخبر مصطلح من المصطلحات في علم الحديث، ومعناه في اللغة النبأ، وفي الاصطلاح له ثلاثة معاني: الأول أنه مرادف للحديث، وهذا يلزمنا أن نبين معنى الحديث في الاصطلاح. والحديث في الاصطلاح هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فيكون الخبر عند بعض أهل العلم مرادف للحديث في الاصطلاح. يعني هذا لفظ الخبر إذا أطلق يراد به نفس معنى الحديث، نفس المعنى، أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المعنى الثاني أو القول الثاني في معنى الخبر في الاصطلاح أنه مغاير للحديث، مغاير، فيكون الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. فإذا قالوا هذا حديث فيقصدون به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا خبر فيكون المقصود به ما لم يكن مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما أضيف إلى قول صحابي أو قول تابعي، فتكون هذه أخبار، ما يضاف إلى الصحابة والتابعين يسمونها بهذا التعريف أخبار، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى حديث، يسمى حديث. القول الثالث لأهل العلم في معنى الخبر أنه أعم من مصطلح الحديث، مصطلح الخبر أعم من مصطلح الحديث، فيكون الحديث خاص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخبر عام يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نسميه خبر، وما جاء عن الصحابي موقوف من كلام الصحابي نسميه بهذا المعنى نسميه خبر، وما جاء عن التابعي نسميه خبر. فإذا قلنا حديث بهذا المعنى، إذا قلنا حديث فإنه يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى القول الثالث يجوزون إطلاق لفظ الخبر على ما كان حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما كان موقوفا من كلام الصحابي أو من كلام التابعي. فإذا للعلماء في معنى الخبر ثلاثة أقوال: القول الأول أن لفظ الخبر مرادف للحديث، عند بعض أهل العلم إذا قالوا هذا خبر صحيح يعني يقصدون هذا حديث صحيح، أن الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المعنى الثاني أنه مغاير للحديث، فالحديث إذا أطلقوه إنما يقصدون به كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر يقصدون به معنى آخر، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام غيره من الصحابة أو التابعين أو غيره. الثالث أن الخبر أعم من لفظ الحديث، فإذا قالوا هذا حديث فيقصدون بذلك أنه كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قالوا خبر فقد يكون منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون منسوب إلى غيره. فهذه ثلاثة معاني لمعنى الخبر. المصنف هنا رحمه الله اختار هذا اللفظ لفظ الخبر فقال فأقول الخبر. لماذا عبر بالخبر هنا؟ لماذا لم يقل فأقول الحديث؟ لما اختار الخبر ولم يختار مصطلح الحديث؟ لأنه يشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره على المعنى الثالث، على المعنى الثالث. وبهذا كأن المصنف يقول إن هذا العلم ليس أداة للحكم على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هو أداة للحكم على ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى صحابي وما أضيف إلى تابعي أو إلى من دونه. فكل من أضيف إليه خبر بالإسناد فيمكن استخدام هذا العلم للتحقق من صحة هذا الخبر، للتحقق من صحة هذا الخبر والتأكد بأنه صحيح في إضافته إلى قائله أي من كان. ولهذا هو اختار لفظ الخبر. هناك مصطلحات أخرى أيضا نسمعها مشابهة لهذا، مثل الأثر. نحن نسمع أو نرى في كتب أهل العلم لفظ الخبر كمصطلح وعرفنا معناه، ولفظ حديث، لفظ حديث كمصطلح وعرفنا معناه وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللغة الحديث بمعنى الجديد. أيضا نقرأ في كتب أهل العلم نسمع الآثار، يقولون الآثار أو يقولون الأثر. الأثر في اللغة بقية الشيء، بقية الشيء. إذا مشى إنسان ورأيت مكان وطأ أقدامه إيش تقول؟ أثر، أثر يعني ما بقي من وطأ قدمه فهو أثر، إذن هذا أثر. في الاصطلاح فيه قولا عند أهل العلم، منهم من قال الأثر مرادف للحديث فيكون بهذا المعنى. إيش معنى الأثر؟ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، يكون بهذا المعنى. القول الثاني أنه مغاير، مغاير للحديث، فيكون الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما أضيف إلى غيره، إلى غيره. فما ينقل عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بهذا المعنى الثاني ماذا نسميها؟ نسميها الآثار، نسميها الآثار، نسميها الآثار. فإذا عندنا لفظ حديث، وعندنا لفظ خبر، وعندنا لفظ أثر. هذه ثلاثة مصطلحات نرى أهل العلم يتناولونها. أريد التنبيه، تفضل تنتقل، تفضل. نريد التنبيه على أمر، وهو قد يقول القائل لفظ حديث، هل معنى أن لفظ حديث لما قلنا في الخبر مرادف للحديث وقلنا في الأثر مراد للحديث، هل معنى هذا أن العلماء متفقون على أن لفظ حديث لا يطلق إلا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلفون في هذا؟ لا، قد نجد في اصطلاح بعض العلماء أنهم يقولون هذا حديث صحيح، فإذا قرأت الإسناد والمتن إذا به كلام موقوف على ابن مسعود، إذا به كلام موقوف على ابن مسعود. إذن مصطلح حديث رغم أنهم في العموم أو في الأعم الأغلب يحملونه على أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أحيانا قد يخالفون في ذلك. وكيف نتبين هذه المخالفة؟ بالسياق، يتبين بالسياق. إذا نظرنا إلى السياق تبين لنا أنهم يقصدون أحيانا بلفظ الحديث غير ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يضاف إلى صحابي أو يضاف إلى تابعي، يقصدون به الحكم عليه. أيضا قد نجد من المصطلحات المتعلقة بهذا الشأن أن هناك من العلماء من يسمى محدث، من يسمى محدث، وهناك من يشتغل بعلم التاريخ، علم الرجال، من يشتغل بعلم التاريخ، علم الرجال، هذا يسمى محدث الذي يشتغل بعلم الحديث، والذي يشتغل بعلم الرجال يسمى مؤرخ، يسمى مؤرخ. ليش؟ لأنه يكتب سير العلماء، ولادتهم، وفياتهم، حياتهم، مشايخهم، تلاميذهم يعتني بهذا. هذا علم التاريخ، هذا علم التاريخ، وهذا علم الحديث، يعني يفرق بين هذا وهذا. أما المحدث فهو الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، الذي يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، هذا هو الذي يسمى محدث. قال الحافظ رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، إما أن يكون له طرق. الطرق جمع طريق، الطرق جمع طريق، والمقصود بالطرق هنا الأسانيد، المقصود بالطرق هنا الأسانيد. الحديث، هذا الحديث هذا المتن، متن الحديث هذا متن، متن الحديث هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. حتى نصل إلى هذا المتن نجد في كتب الحديث وش هي هذه؟ هذه إيش؟ هذه سلسلة، هذه سلسلة، ها؟ سلسلة، هذه سلسلة الإسناد. هنا مثلا أبو هريرة، أبو هريرة، ها؟ ولا هنا نقول ابن عمر، وهنا ابن عمر، ابن عمر، وهنا نافع، ها؟ وهنا مالك، وهنا نقول الشافعي، الشافعي، وهنا أحمد. هذه سلسلة، هذه سلسلة، أحمد يروي عن الشافعي، وشافعي يروي عن مالك، ومالك يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر. هذه سلسلة يسمونها طريق، اسمها إيش؟ طريق. هذه تسمى طريق. لو وجدنا هذا الحديث له سلسلة أخرى، وله أيضا هنا صحابي ثاني غير ابن عمر، هذه اسمها ايش؟ اسمها طرق. كل سلسلة من هذه السلاسل التي تصل الى متن الحديث قد تكون من طريق نفس الصحابي، وقد تكون عن صحابة متعددين، كلهم يرون نفس المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل سلسلة رجال مروية تصل الى متن الحديث تسمى طريق، تسمى طريق عند علماء المصطلح. عندنا في هذا مصطلحين مشهورة، مصطلح السند، مصطلح السند، وعندنا مصطلح الإسناد. عندنا مصطلح السند وعندنا مصطلح الإسناد. السند، السند هو من الشيء القوي، ولذلك السند يطلق على الرجال، الرجال، هؤلاء الرجال، ها، يسمى سند. أما الإسناد، أما الإسناد فله عند أهل العلم معنيان. يقول العلماء: السند هو الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن، السند الإخبار عن طريق المتن. إذا قال حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حدثنا أحمد عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، هذا نسميه إيش؟ نسميه سند، نسميه سند، لأنه الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن يسمى سند. الإسناد له معنى، يعني عند أهل العلم المعنى الأول أن يكون مرادف للسند، المعنى الأول أن يقصد به نفس معنى السند، يعني الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن. المعنى الثاني العزو، فإذا قلت هذا الحديث أسنده من هذا، أسنده إلى أحمد إلى ابن عمر، يعني عزاه إلى من؟ عزاه إلى ابن عمر، عزاه إلى قائله، فيكون الإسناد هنا بمعنى العزو إلى قائله. إذا لفظ الإسناد له معنيان، يعني يأتي بمعنى مرادف للسند وهو حكاية طريق المتن، أو يكون بمعنى إسناد القول إلى قائله، إسناد القول إلى قائله، بمعنى إسناد القول إلى قائله. من الذين قالوا أن الإسناد يراد به سلسلة الرجال، سلسلة الرجال يكون بمعنى السند، قال هو السخاوي، قال الإسناد والسند هو الطريق الموصل إلى المتن، قال الإسناد والسند الطريق الموصل إلى المتن، يعني الإسناد بمعنى السند، بمعنى السند. ولذلك نجد بعض العلماء مثل المبارك يقول الإسناد من الدين، يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، عبارة مشهورة. إيش المقصود بالإسناد من الدين؟ العزو ولا الرجال؟ سلسلة الرجال، سلسلة الرجال. العزو كل الناس يعزون، هذه الأمة متميزت بسلسلة الرجال، بسلسلة الأسانيد، يتميز الدين الإسلامي تميز عن غيره من الأديان، عن اليهودية والنصرانية، أن له أسانيد. أما الأديان الأخرى ما لها أسانيد، عندنا أسانيد نستطيع أن نجزم بأن هذا الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غيرنا ما يستطيع أن ينسب إلى عيسى أو موسى شيء، لأن ما عندهم أسانيد. فلذلك قال ابن المبارك الإسناد من الدين، فبهذا هو مرادف، ليش بهذا المعنى مرادف للسند. ويقول ابن سيرين إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يقصدون بهذا إيش؟ السند، لا يقصدون به العزو. وبعضهم قلنا يقصد به العزو، يقصد به العزو إلى قائله. إذن الاعتماد في الفرق بين السند والإسناد هو كان في الاعتماد على المعنى اللغوي، فمن قال يعني جعل الإسناد بمعنى المعتمد جعله كالسند، لأن يعني معنى السند أي المعتمد، يعني الذي يعتمد عليه. فما الذي يعتمد المحدث عليه في إثبات هذا الحديث لإثبات صحته؟ يعتمد على إيش؟ على السند، على السند. فمن هذا يعني جعلوا الإسناد كالسند. الإسناد هذا إذا انتهى إلى المتن، إذا انتهى إلى الحديث، إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى عند أهل الحديث متن، يسمى متن، هكذا مصطلح يسمونه متن. فإذا قالوا متن الحديث يعني الكلام المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو متن الخبر أو متن الأثر، فالمقصود به الكلام المنسوب إلى قائله. إذن هذا سلسلة الرجال يسمونها سند، والكلام المنسوب إلى قائله أو النص يسمى عندهم متن، يسمى عندهم متن. فالمتن عندهم ما ينتهي إليه السند من الكلام، ما ينتهي إليه السند من الكلام يسمى متنا، ما ينتهي إليه السند من الكلام يسمى متنا في الإصطلاح. إذن مر معنا اليوم عدة مصطلحات، إيش المصطلحات التي مرت علينا اليوم؟ مر علينا الخبر والحديث والأثر والسند والإسناد والمتن. المتن هو ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، المتن ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام يسمى متنا عند علماء الحديث. المصنف رحمه الله يقول إيش؟ يقول الخبر، يقول الخبر إما أن يكون له طرق، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، بلا عدد معين. قوله بلا، عليكم السلام طبعا، قوله بلا عدد معين، هل يمكن أن يوجد لدينا خبر له طرق بلا عدد معين؟ هل يمكن؟ ها يا أخوان، ها؟ يمكن؟ كيف هذا؟ ما له يعني بلا عدد القرآن؟ يعني بلا عدد؟ الكافة يعني كم بلا عدد؟ يعني ملايين الملايين؟ في كل طبقة من الإسناد ملايين الملايين بحيث ما نستطيع عندهم عدد بلا نهاية؟ أي صح صح، هذا صحيح، أن ما في شيء بلا عدد، أي شيء مروي لابد أن يكون له عدد، لابد أن يكون له عدد. قول المصنف هنا بلا عدد معين يقصد به بلا اشتراط عدد معين، على القول الصحيح بلا اشتراط عدد معين، يعني كأنه يشير في ذلك إلى الخلاف في هذه المسألة، يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، يعني أن من العلماء من اشترطوا في الحديث في الخبر أنه قد يرد إلينا بأعداد معينة حتى يحكم عليه بالتواتر، لأن الإضافة ستأتي بعد. قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فكأنه يقول أن هناك من الأحاديث من يكون له طرق كثيرة، طرق كثيرة، واختلف العلماء في هذه الكثرة، منهم من حد هذه الكثرة بعدد معين ومنهم من لم يحصرها بعدد معين، فهذا مقصوده. وأما أن يوجد لدينا متن يروى بلا حصر عدد معين فهذا لا يمكن أن يوجد، كل متن يروى لا بد أن له عدد معين حتى وإن كان له طرق كثيرة، 100 طريق ولا 150 طريق في الأخير محصور، حتى لو كان 100 طريق في الأخير محصورة بعدد معين. لكن مقصود المصنف هنا بقوله بلا عدد معين يعني بلا اشتراط حصر عدد معين على القول الصحيح، بلا اشتراط حصر عدد معين على القول الصحيح، يعني كأنه يريد أن يقول هذا، يقول بلا اشتراط عدد معين على القول الصحيح، وهو قول جمهور العلماء، ولا يصح، قوله بلا عدد معين إلا بهذا التقييد، إذا قيدنا معنى قول المصنف هنا أنه يريد الإشارة إلى القول الراجح عند أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا في الحديث المتواتر، منهم من شرط له عدد وقال لا نحكم بالحديث، لا نحكم للحديث لأنه متواتر إلا إذا بلغ هذا العدد، ثم اختلفوا في هذا العدد، فمنهم من قال نحكم بالحديث بأنه متواتر إذا ورد من 4 طرق، وش الدليل على هذا؟ قالوا لأن الشهداء الذين يشهدون على الزنا، ما تقبل شهادتهم إلا إذا شهد 4، إذن لا يتحقق العلم، في هذه المسألة في الحكم على الشخص بأنه زاني إلا إذا شهد 4، فلو شهدوا 3 ما تقبل شهادتهم ويقام عليهم الحد هم وليس على من شهدوا عليه، لأنهم ما بلغوا 4، يقام على 3 لأنهم مفترين، يقام عليهم حد المفترين، فلا بد من وجود 4 شهداء. ولذلك قالوا حتى يثبت الخبر هذا ويكون متواترا قطعا يقينا لابد من توفر 4 شهود، ولذلك قالوا يشترط في الحديث المتواتر أن يأتي لنا من كم طريق، من أن يكون له 4 طرق، أن يكون له 4 طرق. قال بعض العلماء لا، نشترط 5 طرق. ليش 5؟ قالوا اللعان بين الزوجين ما يثبت إلا بخمسة أيمان، ولا يحكم القاضي على الآخر أو يبرئه إلا بأن يقسم 5 أيمان، ولذلك ما يثبت للخبر العلم ويكون له حكم التواتر إلا إذا ورد من 5 طرق. قال غيرهم لا، 7. ليش 7؟ قالوا لأن لفظ 7 له مكانة، الطواف 7 أشواط، السماوات 7، الأراضين 7، فلفظ 7 له اعتبار، ولذلك قالوا ما نحكم عن الحديث أنه متواتر إلا إذا جاء من 7 طرق. قال غيرهم لا، نحكم للحديث بالمتواتر إذا جاء من 10 طرق. ليش؟ قالوا لقول الله عز وجل تلك 10 كاملة، فما سماها كاملة إلا لأنها تفيد إيش؟ تفيد العلم، وتفيد القطع، ولذلك فهي 10 كاملة، ما نحكم للحديث بالتواتر إلا إذا بلغ 10 طرق. قال بعضهم لا، ما نحكم للحديث بالتواتر إلا إذا بلغ 12 طريقا. ليش؟ قالوا هذا عدد النقباء في قول الله عز وجل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فما يفيد العلم إلا ب12 نقيب، لو كان يفيد بأقل منهم لبعث أقل، فإذا لابد من 12 طريق للحديث حتى نحكم عليه بالتواتر بناء على هذا الدليل. قال بعضهم لا، ما يحكم للحديث بالتواتر إلا إذا بلغ 40 طريقا. وش الدليل؟ قالوا قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، والذين اتبعوك كانوا 40، كانوا 40 في ذلك الوقت، وقالوا بذلك لا يثبت التواتر إلا إذا ورد من 40 طريقا. قال بعضهم لا، ما يثبت التواتر إلا إذا بلغ 70 طريقا. ليش؟ قالوا لأن الله قال عن موسى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لأن هؤلاء سيسمعون كلام الله ويرجعون إلى قومهم يشهدون، فلذلك نحتاج إلى 70 طريقا لهذا المتن حتى يثبت له التواتر، لأن أقل من كده العلم 70، ولذلك الله اختارهم. قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال بعضهم لا، ما يثبت التواتر إلا يعني إذا بلغ 314 طريق. ليش؟ قالوا هذول عدة أهل بدر، وأهل بدر قامت بهم الحجة، ولذلك حتى يكون الحديث يعني يحكم له بالتواتر لابد أن يبلغ عدد أهل بدر 314 طريقا. قال بعضهم لا لا، 20 طريق، 20 طريق تكفي. ليش؟ قالوا لأن الله يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإذا 20 تقوم بهم الحجة على 200، ولذلك يكفي 20 طريق حتى نحكم على الحديث بالتواتر. هذا الاختلاف في هذا لا شك أن نحتج به بعض العلماء في بعض هذه الأدلة التي أوردوها صحيحة في مكانها، لكن لا تقوم بها الحجة على ما استدلوا به عليه. ولذلك يعني ليس بلازم أن يقوم الدليل على إثبات العلم في مسألة بعدد معين أن يطرد هذا الإثبات في حادثة أخرى، لا يلزم بهذا، وإنما يدخله الاحتمال، يدخله الاحتمال، يحتمل أن يفيد في غيره ويحتمل ألا يفيد لاحتمال الاختصاص، احتمال الاختصاص، لربما أن هذا الدليل إنما اختص بهذه الحادثة بعينها، وهذا العدد إنما أفاد العلم بهذه الحادثة بعينها، وقد لا يمكن طرد هذه المسألة في غيرها. والأصوليون يقولون إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، يقول إن الدليل إذا دخله الاحتمال يعني احتمال الاختصاص، هذا الدليل الأدلة التي ذكروها يدخلها احتمال الاختصاص، أن هذا خاص بهذه المسألة، أن هذا خاص باللعان، أن هذا خاص بالزنا، أن هذا خاص بقوم موسى، أن هذا خاص، يحتمل أن هذا خاص بهم ويحتمل أن يكون عاما فدخله الاحتمال. والأصوليون يقولون إذا دخل على الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال. إذن فيبقى في مسألة العدد هو ما ذكره الحافظ بلا اشتراط عدد معين، بلا اشتراط عدد معين، وهذا قول الجمهور، يعني أنه إذا ورد لنا الحديث، إذا ورد لنا الحديث واحتفت به بعض القرائن، وسيأتي الكلام على القرائن بعد قليل إن شاء الله، قد تكون طرق قليلة ولكنه يحكم له بالتواتر، كأن يكون الحديث هذا ورد لنا من طرق متعددة في الصحيحين في البخاري ومسلم، حصلنا في 5 طرق، له 5 طرق في متفق عليها في البخاري ومسلم، ايش رأيكم؟ نقدر نجزم بأن هذا متواتر ولا لا؟ وأنه مثلا يوجد في بعض طرقه أئمة كأحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مثل هذه السلاسل القوية وجدت في هذه تعطي النفس اطمئنان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى وإن قلت طرقه فإنه يمكن الحكم عليه بأنه متواتر بهذا العدد. إذن قول المصنف رحمه الله إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، الصحيح في حمل معنى بلا عدد معين هو بلا اشتراط حصر عدد معين، بلا اشتراط حصر عدد معين على القول الراجح الذي هو قول الجمهور، على القول الراجح الذي هو قول الجمهور، ولا يصح إلا بهذا التقييد، لا يصح هذا اللفظ إلا بهذا التقييد، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله أو مع حصر، يعني أن هذا المتن قد يأتينا بلا حصر عدد معين، بلا حصر عدد بطرق كثيرة، وقد يأتي بحصر، يعني كأن يكون له مثلا كم طريق، قد يكون له طريقين، يعني هذا ما في قلم غير القلم هذا الأزرق هذا أسود، وين راح الأزرق حقنا ذاك الأول اللي كان معي قبيل، وينه؟ ما في إلا هو الأسود هذا بس. طيب هذا حديث، قد يكون هذا الحديث ليس له إلا إيش، هذا طريق، قد يكون ليس لهذا الحديث إلا طريق واحد، وقد يكون له
طريقين، هذا واحد وهذا اثنين، وقد يكون له ثلاثة طرق، وقد يكون له أربعة طرق، وقد يكون له خمسة طرق. طيب، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، قد يكون الحديث له خمسة طرق. هذا الحديث يقول: أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني بما فوق الاثنين يعني بكم؟ فوق الاثنين كم؟ ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة فصاعدة، ثلاثة فصاعدة. يقول: أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني بثلاثة فصاعد، بثلاثة فصاعد قد يصل إلى أي حد؟ إلى حد إيش؟ المصطلح اللي مر علينا قبل شوي، إلى المتواتر. قد يصل معنا إلى إيش؟ إلى المتواتر. قد يصل معنا إذا مشينا، قد يصل معنا إلى المتواتر، قد يصل إلى المتواتر، قد يصل بهذه الطرق إلى المتواتر. قال: أو مع حصر بما فوق الاثنين، يعني بثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى حد المتواتر. نقيد هنا ما لم يصل إلى حد المتواتر، لأنه إذا وصل إلى حد المتواتر لم يبقى معنا هنا في الذي فيها حصر، يروح في التي ليس لها حصر عدد معين مثل ما ذكرنا قبل قليل. إذن بما قال: أو ما حصل بما فوق الاثنين، يعني بثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى حد التواتر. قال: أو بهما، يعني إيش أو بهما؟ يعني باثنين فقط. إذن هذا واحد، أو بهما يعني اثنين فقط. قال: أو بواحد، أو بواحد، يعني هذا المتن أو هذا الحديث قد يأتينا بطرق كثيرة كثيرة يصل إلى حد التواتر. هذا نوع، وهو النوع الأول. النوع الثاني أن يكون بأكثر من اثنين، يعني بثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، وهذا النوع الثاني. النوع الثالث أن يأتينا هذا المتن بطريقين فقط، بطريقين فقط. النوع الرابع أن لا يأتينا إلا بطريق واحد، لا يأتي إلا بطريق واحد. قال: فالأول المتواتر، الأول المتواتر، وهو لما قال: إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا نسميها المتواتر. قال: نسميه المتواتر، والمتواتر مصطلح، مصطلح عند أهل الحديث يطلقونه. التواتر في اللغة يعني التتابع، التتابع. إذا قالوا تواتر المطر، يعني إيش؟ تتابع نزول، تتابع نزول، أصبح كثير. وفي الاصطلاح: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم عن الكثير، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. هذا معنى الحديث المتواتر في الاصطلاح: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال: وهو المفيد للعلم. الحديث المتواتر يقول هو المفيد للعلم. العلم يا إخوة عند العلماء أربعة مراتب، العلم أربعة مراتب. المرتبة الأولى العلم اليقيني، المرتبة الأولى من مراتب العلم يسمونه العلم اليقيني. وهذا العلم اليقيني أو العلم الضروري يسمونه اليقيني، ويسمونه أيضا الضروري. ليش سموها الضروري؟ لأن الإنسان يجد نفسه مضطر إلى التصديق به، مضطر اضطرارا، ما يحتاج إلى أن يبحث عن دليل. يعني لو قيل للناس اليوم فيه مدينة في الدنيا اسمها مكة، هل يحتاج أننا نبحث عن دليل عن وجود مكة في الأرض؟ كل الناس في العالم يعرفون أن في الأرض مدينة اسمها مكة. ليش؟ مضطرين لهذا، ما يحتاج أنه يبحث ويتأكد هل يوجد ولا ما يوجد، لأنها مكة مشهورة، قبلة مئات الملايين هذولا كلهم في الأرض. إذن العلم الضروري أو العلم اليقيني هو الذي يجد الإنسان نفسه مضطر إليه، وهذا ما يحتاج إلى أدلة، ما يحتاج الإنسان أنه يبحث لكي يستدل. زي لو قال الواحد: أنا عندي مسألة صعبة جدا، الواحد نصف الاثنين، إيش رأيكم؟ هل نحتاج إلى أن نبحث عن دليل أن الواحد نصف الاثنين؟ ما يحتاج، كل الناس تعرف هذا، أن الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف. هذا تجدون الناس كلهم مضطرين إلى هذا، ما يحتاج إلى دليل إن الواحد نصف الاثنين. العلم اليقيني هذا يا أخوان ثلاثة مراتب، ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى تسمى علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. علم اليقين هو الذي يعتمد على السمع، علم اليقين يعتمد على السمع، أي أنك سمعت بأذنك شيئا يقين صحيح. مثل إيش؟ مثل نحن المسلمون، هل تؤمنون بأن الإنسان إذا مات أنه يسأل في قبره؟ ها؟ تؤمنون ولا ما تؤمنون بهذا؟ تؤمنون؟ طيب تؤمنون بنعيم القبر وعذابه ولا ما تؤمنون؟ تؤمنون بأن الناس يبعثون يوم القيامة ولا ما تؤمنون؟ طيب تؤمنون إن في جنة ونار ولا ما تؤمنون؟ تؤمنون. وش دراكم؟ سمعنا هذا، سمعنا من فين؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقيني هذا بالنسبة لنا ولا ما هو يقيني؟ يقيني، لكن رأينا؟ ما رأينا، إنما سمعنا. ولذلك هذا العلم نسميه إيش؟ ها؟ علم اليقين، نسميه علم اليقين، أي أن هذا المعلوم جاءنا معلوم سمعي وصل إلينا وهو يقيني بالنسبة لنا، لأنه من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو علم اليقين. طيب إذا مات الواحد منا، إذا مات الواحد منا وأدخل في القبر وفتح له باب إلى الجنة فرأى مكانه فيها، فالله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، هل يستطيع أن ينتقل إلى مكانه في الجنة وهو في القبر؟ ما يستطيع. وعندها لما يرى مكانه في القبر وش يقول؟ يقول ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. طيب الجنة بالنسبة لهذا الذي في القبر في أي نوع من أنواع العلم؟ عين اليقين. إذن هذا قد مر بعلم اليقين والآن يرى الآخرة ويرى الجنة بعينه، فيكون العلم اليقيني بالنسبة له عين اليقين، لأنه رأى مكانه، رأى مكانه من الجنة. فإذا أقيمت القيامة وكتب له أن يدخل إلى جنات النعيم، يصبح هنا اليقين عندما يدخل الجنة ويشعر بنعيمها وما أعده الله فيها، مش يكون هذا؟ يكون حق اليقين، لأنه اجتمع في حقه العلم والبصر والحس، الحواس كلها، كل الحواس اجتمعت في هذا، فيكون هذا الخبر بالنسبة له حق اليقين. هذه مراتب العلم اليقيني. المرتبة الثانية من مراتب العلم، قلنا المراتب العلم أربعة، الأولى العلم اليقيني، قلنا العلم اليقيني أو الضروري، وقلنا ينقسم إلى ثلاثة مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. المرتبة الثانية العلم الظني أو النظري، يسمى الظني أو العلم النظري. لماذا قالوا علم ظني أو علم نظري؟ قالوا لأن ثبوت هذا العلم يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى استدلال، ولا يحصل العلم إلا لمن له أهلية النظر، إلا لمن له أهلية النظر. من لم يكن له أهلية النظر قد لا يحصل له العلم بذلك. مثل إيش؟ مثل عندنا حديث نجد أحد الناس يجزم بأن هذا الحديث صحيح وهو ليس في الصحيحين، يقول هذا حديث صحيح وهو ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين. راح بحث وقرأ الإسناد وبحث في كتب الرجال وفي كتب العلل، فوجد أن هؤلاء الرجال ثقات وأن الإسناد متصل. إذن هل حكم على هذا الإسناد ابتداء أنه صحيح ولا احتاج أنه يبحث؟ يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث. فهو بحث عن هذا الإسناد وجلس أيام يدرس هذا الإسناد. طيب هذا الذي حكم على هذا الإسناد بالصحة عنده أهلية النظر في الإسناد والحكم عليه ولا ما عنده أهلية؟ عنده أهلية. من لم يكن عنده أهلية هل يستطيع أن يحكم على هذا الإسناد؟ ما عنده، الذي ما عنده أهلية ما يستطيع يحكم. طيب هذا الذي عنده الأهلية وترجح عنده أن هذا الخبر صحيح وأن إسناده ليس فيه علة وأن متنه ليس فيه علة، هل يتحصل هذا هذه القناعة التي وصل إليها هل تتحصل عند غيره ولا عنده هو الذي بحث؟ عنده عند من اتبعه وقلده، لكن المقلد لا يعتبر من أهل العلم كما يقول العلماء، والمقلد ليس من أهل العلم، الذي لديه الأهلية والبحث هو الذي يكون من أهل العلم. إذن العلم الظني، الظني. طيب ليش سميناه ظني؟ أيوة لأنه الراجح عنده، الراجح عنده أن هذا الإسناد ليس فيه علة والمثل ليس فيه علة، وقد يقف بعض العلماء غيره على أن هذا الإسناد له علة، قد ولا ما قد يقف، قد يقف غيره من العلم على وجود علة، لكن هذا الذي قال هذا الحديث عندي صحيح وينبغي أن نعمل به فهو ما ترجح عنده، أن سلامة أن هذا الإسناد وهذا المتن سليم، ولذلك قالوا هذا علم ظني، يعني مبني على غلبة الظن، أنه سليم، ومبني أيضا على النظر، العلم النظري يعني مبني على النظر، وهو إيش؟ البحث. المقصود بالنظر إيش؟ البحث. يعني هذا علم، إذا قلنا هذا علم نظري يعني خاضع للبحث، خاضع للبحث والدراسة، فهو بحث ودرس حتى وصل إلى أن هذا العلم صحيح بالنسبة له. النوع الثالث وهو أيضا العلم النظري أو الظني هو الطرف الراجح، دائما يقول العلماء يقول هذه المسألة فيها قولين والراجح هو كذا. إيش يعني الراجح؟ يعني غالب الظن، ليس يقينا، ليش؟ لأن المسألة خلافية، يعني هناك من ينازع في صحة هذا القول وإن كان أقل، فإذا قال الراجح معنى غالب الظن أن القول الصحيح هو هذا، إذن العلم الظني أو النظري هو الخاضع للبحث وهو الطرف الراجح، يسمونه الطرف الراجح. عندنا المرتبة الثالثة من مراتب العلم ما يسمى بالشك، تسمعونه كثير في الفقه هذا، إذا شك في الصلاة، إذا شك في الطواف، إذا شك في كذا، إذا شك في الوضوء، إذا شك. الشك هو استواء الطرفين، ليس عنده طرف الراجح. الظن وش كان؟ كان عنده طرف راجح ولا ما كان عنده طرف راجح؟ كان عنده طرف راجح، ولذلك سمي العلم النظري أو الظني لأن عنده طرف راجح. لكن الذي في مرتبة الشك هل عنده طرف راجح؟ ما عنده طرف راجح، مستوي، يقول لك ما أدري والله أنا صليت ثلاث ولا أربع، ما أدري صليت ثلاث ولا أربع، نقول هذا يظن ولا يشك؟ يشك، ما نقول يظن. الذي يقول أنا أظن أن الأمر كذا، إيش معنى قوله أنا أظن أن الأمر كذا؟ يقين؟ إحنا قلنا الحين يقين غالب الظن، يعني الراجح، وليس اليقين، الناس في كلامهم الدارج يطلقون لفظ الظن على الوهم مو على الشك كمان. المرتبة الرابعة هي الوهم، وهي الطرف المرجوح، ما قلنا هناك في الظن هو الطرف الراجح، طيب الطرف الثاني المرجوح وش نسميه؟ نسميه الوهم، مرتبة من مراتب العلم وهي الوهم، وهي الضعيفة جدا، الضعيفة التي لا يؤخذ بها. إذن مراتب العلم أربعة مراتب، المرتبة الأولى اليقين، أن يكون الإنسان على يقين ويسمى العلم الضروري اليقين. المرتبة الثانية وهو الظن، وهو العلم النظري أي الطرف الراجح، يقابله الوهم وهو الطرف المرجوح، ثم الشك وهو استواء الطرفين. نصلي ونعود إن شاء الله بعد صلاة السنة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فد برناك قال المصنف رحمه الله في الأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وصلنا عند قوله وهو المفيد للعلم، قال اليقيني، العلم اليقيني، اليقيني يعني الضروري، وقد مر معنا معنى اليقين، قلنا اليقين هو العلم القطعي أو العلم الضروري الذي لا يستطيع الإنسان دفعه، دفعه. قال في الأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه وأبهم الشروط ولم يذكرها المصنف، وهي خمسة شروط. الشرط الأول في الحديث المتواتر أن يرويه عدد كثير، خمسة شروط. طبعا المصنف هنا قال في الأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، ثم أبهم الشروط ولم يذكرها. وقد برر الحافظ رحمه الله في النزهة لما لم يذكر هذه الشروط، وسنأتي عليها بعد قليل. يقول بشروطه، قلنا الشروط حتى يحكم على الحديث بأنه متواتر يشترط فيه خمسة شروط. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، كما مر معنا لما قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، لما قال هذا في الأول، فهذا شرط أن يرويه عدد كثير في جميع الطبقات. أرجو أن الطبقات تكون واضحة. أنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن كل مجموعة رواه اشتركوا في السن، يعني هؤلاء رواه. نجد أن هؤلاء الفئة، هذه الفئة بينهم عامل مشترك. وش العامل المشترك؟ أنهم كلهم صحابة. من شيخهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من تلاميذهم؟ التابعين. فهؤلاء يقوم اشتركوا في المشايخ، واشتركوا في الطلاب، اشتركوا في الشيخ واشتركوا في الطلاب. هؤلاء سنهم متقارب، حقبة زمنية واحدة، كلهم يجمعهم صفة واحدة وهم الصحابة. هؤلاء يسمون طبقة، هؤلاء التابعين اشتركوا في الأخذ ممن؟ من الصحابة. ومن تلاميذهم؟ أتباع التابعين. هؤلاء يسمون إيش؟ طبقة. الذين بعدهم هؤلاء أخذوا عن من؟ التابعين، وأخذ عنهم الذين بعدهم، هؤلاء يسمون طبقة. طبعا الطبقات لها كلام آخر، تصنيف كثير، لكن هذا تقريب فقط لموضوع الطبقات. إذن كل أناس اشتركوا في السن والأخذ عن المشايخ، والذين أخذوا عنهم الطلاب اشتركوا في هذه الصفات، يسمون طبقة، فإذا قال أن يرويه عدد كثير، يعني في كل طبقة من الطبقات، يرويه عدد كثير، إذ لو وجدنا حديث، هذا المتن حق الحديث، في الطبقة الأولى رواه إيش؟ عدد كثير، ثم في الطبقة الثانية رواه عدد كثير، ثم في الطبقة التي بعدها رواه عدد كثير، هذه كم؟ أربعة، خمسة طرق. ثم في الطبقة التي بعدها كلهم هؤلاء روى عنهم هذا الراوي، ثم هذا الراوي روى عنه عدد كثير، ثم عدد كثير، هل ينطبق فيه شرط التواتر؟ ليش؟ فين اختل شرط التواتر؟ في الطبقة الأولى ينطبق ولا ما ينطبق شرط التواتر؟ ينطبق. في الثانية ينطبق. في الثالثة ينطبق. في الرابعة اختل الشرط في الرابعة، هو يقول أن يرويه عدد كثير، يعني في كل طبقة من الطبقات ينبغي أن يكون العدد من الرواه عدد كثير. الشرط الثاني إحالة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. تفضل. خلاص اتفقنا عليه، انتهينا منه، تكلمنا على العدد الكثير، وتكلمنا على خلاف العلماء فيه، وتكلمنا عن من حده بأربعة إلى ثلاثمائة وأربعة عشر أو بضعة عشر، تكلمنا فيه وقلنا القول الراجح الصحيح والذي اختاره الحافظ ابن حجر أن يرويه عدد كثير. هذا العدد الكثير غير مضبوط بعدد، وأهم شيء أن يقع عندنا الثقة في هذه الطرق أنها تتحقق فيها الشروط الخمسة. الآن نتكلم إحنا الآن في الشروط الخمسة. الشرط الأول أن يكون العدد كثير بدون اشتراط عدد معين، كما قال الحافظ ابن حجر، بدون اشتراط عدد معين. الشرط الثاني إحالة تواطؤهم على الكذب، يعني هذه الطبقة، إذا نظرنا في الرواة وجدنا راوي مثلا من المدينة، وراوي من مكة، وراوي من العراق، وراوي من بلاد الشام، هل هؤلاء يمكن أن يتواطؤون ويتفقون على الكذب؟ لا يمكن. إذا استحالة أن يتواطؤون على الكذب، يتواطؤون يعني يتفقون أو يتوافقون، على كذبة معينة. هؤلاء يستحيل تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. الشرط الثالث أن يروا عن مثلهم من الابتداء إلى انتهاء، من الابتداء إلى الانتهاء، يعني في جميع طبقات إيش؟ في جميع طبقات شباب، خلوكم معي، في جميع طبقات إيش؟ في جميع طبقات الإسناد، أن يروا بهذه الكثرة، في هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد. قلنا يشترط الشرط الأول أن يرويه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد، في جميع طبقات الإسناد. وهذا الشرط، الشرط الثالث، أن يكون من الابتداء إلى الانتهاء، يعني من ابتداء الإسناد إلى انتهاء الإسناد، هذه الشروط الاثنين متوفرة فيه. الشرط الرابع أن يكون مستندهم الحس، يعني مستند هؤلاء الحس، مثل إيش؟ مثل شاهدت وسمعت، هذه حسية ولا ما هي بحسية؟ حسية. إذا رأى الإنسان شيء بعينه فهو حسي، إذا سمعه بأذنه حسي. فإذا قال الراوي سمعت أو حدثني أو رأيت فهذا حسي، فيكون مستند هؤلاء الرواة الذين يروون الحديث المتواتر يكون مستندهم الحس. وهذا الشرط الرابع. الخامسة أن يصحب خبرهم إفادة العلم، أن يصحب خبرهم إفادة العلم. بعض العلماء اعترض على هذا الشرط الخامس، قالوا هل معقول نجد حديث يروي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، موجودة هذه الكثرة وهذه الإحالة، هذه الكثرة وهذه الإحالة موجودة في جميع طبقات الإسناد من أول السند إلى آخره، وأيضا مستندهم الحس، ثم لا يفيد العلم؟ قالوا نعم، ممكن نجد كثرة ونجد إحالة أنهم ما يتواطؤون عن الكذب إلى آخره، ولكنها لا تفيد العلم في الأخير. مثل إيش؟ قالوا مثل اتفاق النصارى كلهم على أن عيسى ابن الله، متفقين النصارى هذا ولا لا؟ ها؟ كثير ولا ما هم كثير؟ كثير. تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب ولا ما تحيل؟ تحيل العادة تواطؤهم عن الكذب. مختلفين في بلدان مختلفة ولا ما بينهم اتفاق على الكذب، ليسوا متفقين على الكذب، لكن نحن في عقيدتنا وفي علمنا اليقيني الذي عندنا من الله ومن رسول الله جاءنا خبر بأن هذا القول هو قول باطل غير صحيح. مع توفر الشروط، مع توفر الشروط في هذا القول، مع أنه يروي عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الإسناد، إلا أنه في الأخير لم يفيد العلم. ليش لم يفيد العلم هذا الخبر؟ لأنه جاءنا الخبر الصادق عن الله وعن رسول الله أن هذا الخبر كذب غير صحيح، فلم يفيد العلم. ولذلك ذكر الحافظ رحمه الله أنه يشترط في الخبر حتى يكون متواترا أن يفيد هذا الخبر، إذا توفرت فيه الشروط الأربعة أن ينتج عنها إفادة العلم لسامعه. فإذا لم يفيد العلم لسامعه لا نسميه خبرا متواتر. إذا مسألة قتل عيسى بن مريم هل هو خبر متواتر؟ ليس بمتواتر، لأن عيسى بن مريم لم يقتله النصارى بل رفعه الله إليه، رغم توفر الشروط فيه، إلا أنه لا يفيد العلم، لا يفيد العلم رغم توفر الشروط في نقل هذا الخبر. إذن هذه خمسة شروط ذكرها أهل العلم في الخبر المتواتر. الشرط الأول والثاني، الشرط الأول والثاني، الشرط الأول وشو؟ أن يروي عدد كثير. الشرط الثاني أن تحيل العادة تواطؤ مع الكذب. إذن هذه الطبق يشترط فيها شرطين، أن يرويه عدد كثير وأن تحيل العادة تواطؤهم في الكذب. هل في الطبقة هذه فقط ولا في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة؟ في الجميع. هذا شرط، أن تكون هذه الكثرة والإحالة في جميع الطبقات. إذ لو وجدنا طبقة من الطبقات، لو وجدنا طبقة من الطبقات لا ينطبق فيها الشرط، لا ينطبق فيها الشرط، فإنه لا يسمى حديث متواتر. يشترط في جميع الطبقات الكثرة والإحالة، الكثرة يعني يرويه عدد كثير، والإحالة يعني أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. لا شرط إضافي، شرط إضافي. ليش؟ لأن نقول أن الشرط الأول هو الكثرة، ليس في كل الطبقات. هل مكتوب في كل الطبقات؟ قال أن يرويه عدد كثير. هل في الشرط الأول قال لك أن يرويه عدد كثير في جميع الطبقات؟ هل ذكرنا هذا؟ لا، قلنا أن يرويه عدد كثير فقط، هذا الشرط، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. طيب الشرط الثالث أي أن تكون الكثرة اللي هي الشرط الأول والإحالة وهي الشرط الثاني في جميع طبقات السلك من الابتداء إلى الانتهاء، من الابتداء إلى الانتهاء الشرط إضافي من الابتداء إلى الانتهاء. خلاص طيب تفضل. أي مهما كثر رواته مهما حصل إذا لم يفد لنا العلم، إذا لم يفد العلم لو توفر في الشروط الأربعة ولم يفد العلم لا نسميه خبر متواتر، ما نسميه متواتر إلا إذا فاد العلم، إذا فاد العلم. أما إذا لم يفد العلم حتى وإن توفرت في الشروط الأربعة لا يسمى. ولذلك أضاف الحافظ بن حجر أضاف هذا الشرط الخامس وقال أن يفيد العلم، يعني مع توفر الشروط الأربعة لا بد أن يفيد العلم، إذا لم يفد العلم فلا نسميه متواتر. طيب قال فالأول متواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وذكرنا شروطه. العلماء قسموا المتواتر إلى قسمين يا أخوة، قسموا المتواتر إلى قسمين. قالوا المتواتر منهما ما ثبت تواتره تواترا لفظيا، قالوا متواتر اللفظي، وبعضهم قالوا هناك قسم ثاني وهو المتواتر المعنوي، عندنا تواتر لفظي وعندنا تواتر معنوي. التواتر اللفظي هو النص الذي تواتر لفظه ومعناه، مثل إيش؟ مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر لفظا ومعنى، لفظا ومعنى اللفظ هذا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا اللفظ ونحوه ومثله جاء كثير هذا اللفظ. ومعناه أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعد الله له مقعدا في نار جهنم والعياذ بالله، تواتر لفظه ومعناه، هذا يسمى تواتر لفظي. التواتر المعنوي أن تتفق روايات كثيرة في مناسبات مختلفة، في مناسبات مختلفة على معنى واحد، أن تتفق روايات كثيرة في مناسبات مختلفة على معنى واحد وليس على لفظ وإنما على معنى. مثل إيش؟ مثل رفع اليدين في الدعاء، مثل رفع اليدين في الدعاء. هل يوجد عندنا حديث إذا أردت أن تدعو فارفع يديك في الدعاء؟ ما في حديث، لكن ورد في مناسبات كثيرة رفع اليدين في الدعاء، ورد في مناسبات كثيرة رفع اليدين في الدعاء. ولذلك قال العلماء رفع اليدين في الدعاء متواتر، رفع اليدين في الدعاء متواتر، مع أنه ليس فيه نص لكن فيه اتفاق على المعنى، فالمعنى هذا متواتر. لماذا؟ لأن النصوص مختلفة في حوادث مختلفة كلها اتفقت على إثبات شيء واحد وهو رفع اليدين في الدعاء، فدل على أن رفع اليدين في الدعاء متواتر، رفع اليدين في الدعاء متواتر، فسموا هذا تواتر معنوي، يعني ليس لفظي، تواتر معنوي أي حكم، اتفقت الأدلة على هذا الحكم على أن رفع اليدين في الدعاء متواتر. أما حديث من كذب علي متعمدا فهذا قد تواتر لفظه ومعنى. طبعا الحافظ رحمه الله قلت لكم أنه أبهم الشروط وقد اعتذر عن إبهامه للشروط في النزهة، اعتذر واعتذاره أن المتواتر بهذه الشروط الخمسة هل يدخل معنا في البحث؟ إذا وجدنا حديث متواتر اتفق العلماء على أنه متواتر زي حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لو واحد منكم وقف على هذا الحديث هل يعني يستساغ منه أن يقول أنا أدرس إسناد حديث من كذب علي متعمدا حتى أتأكد من صحة الحديث؟ هل يستساغ منه هذا؟ ما يستساغ منه. ليش؟ لأن العلماء خلاص اتفقوا على أن هذا الحديث متواتر، أي فقد حكموا بصحة هذا الحديث، ولا وأصبح لا يستساغ البحث عن صحته، عن صحة وثبوت هذا اللفظ. ولذلك يقول الحافظ إن البحث في المتواتر ليس مكانه في علم المصطلح. وين مكانه؟ قال مكانه في أصول الفقه، يفترض ألا نبحث في المصطلح لأنه بهذا الشرط ليس من باحث علم المصطلح. المصطلح هو العلم الذي يبحث عن ثبوت الحديث صحته وضعفه، فالحديث المتواتر هل هو مكان للبحث إذن؟ ليس مكان للبحث. ولذلك يقول إن مكانه ليس في علم المصطلح. يقول رحمه الله إنما أبهمت في النزهة، يقول إنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، يعني في النخبة، يعني أبهمتها ما ذكرتها. إيش السبب؟ قال لأنه على هذه الكيفية،
يعني بهذه الشروط الموجودة على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. فإذا الحديث المتواتر بهذه الصفة ليس من مباحث علم الإسناد، ولذلك لم يطل الحافظ رحمه الله في بحثه في النخبة بل اختصره بقوله بشروطه، المتواتر بشروطه، واختصر الكلام فيه لأنه يريد أن ينتقل إلى الثاني وهو المشهور. قال رحمه الله والثاني المشهور. الثاني أي من الأقسام الأربعة، لأنه قسم في الأول لما ذكر الأقسام قال المتواتر، قال فالخبر، فقال فالخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، هذا الأول، إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصرين بما فوق الاثنين، وهذا إيش؟ الثاني، وهذا الثاني، أو بهما يعني براويين وهذا الثالث، أو بواحد وهذا الرابع. إذن ذكر هو أربعة أنواع، ولذلك لما انتهى من الكلام على المتواتر قال والثاني، يعني الثاني الذي ذكرته قبل قليل، يشير إلى ما ذكره في المثل قبل قليل، قال والثاني أي من الأقسام الأربعة، وقد كان ذكر المتواتر، قد كان ذكر المتواتر هنا، قال والثاني المشهور، يعني أن النوع الثاني من أنواع علوم الحديث بعد المتواتر هو الحديث الذي يسمى المشهور. المشهور مصطلح لنوع من أنواع الحديث. المشهور في اللغة يطلق على الشيء الواضح، الشيء الواضح، إذا اشتهر الشيء يسمى مشهورا، إذا اشتهر على الألسن مثلا يسمى هذا شيء مشهور لأنه واضح. وفي اصطلاحا في الاصطلاح عند علماء المصطلح يقولون ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، ما رواه ثلاثة فأكثر التي ذكرناها لكم الطرق هذه، ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. هذا تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله للمشهور في النزهة، قال هذا هو المشهور، هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، يعني الحديث الذي له ثلاثة طرق ماذا نسميه؟ طيب ثلاثة طرق، هل يلزم أن يكون ثلاثة طرق في جميع طبقات الإسناد ولا ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد؟ لا، ولو في طبقة واحدة، يعني لو أن هذا الإسناد الآن، هذا الإسناد هنا أكثر من ثلاثة ولا ما أكثر من ثلاثة؟ ثلاثة فأكثر، وهنا ثلاثة فأكثر ولا لا؟ ثلاثة فأكثر، هنا ثلاثة فأكثر ولا لا؟ ثلاثة فأكثر. طيب لو جينا في الطبقة هذه فوجدنا فقط ثلاثة، فقط ثلاثة، وهنا ثلاثة فأكثر، وهنا ثلاثة فأكثر، لنفرض أنهم يصلون إلى 50 ولا إلى 100 طريق حتى. هذا الحديث هنا طرق كثيرة يشبه المتواتر، وهنا طرق كثيرة، وهنا طرق كثيرة، وهنا طرق كثيرة، هل نسميه متواتر؟ إيش نسميه؟ نسميه مشهور. ليش؟ لأن فيه طبقة من الطبقات ليس فيها إلا ثلاثة طرق، ليس فيها إلا ثلاثة طرق. هنا في قاعدة ذكرها أهل العلم في علم المصطلح ولا في علم الحديث، قالوا الأقل يحكم على الأكثر، الأقل يحكم على الأكثر. الأقل هنا في هذا الإسناد كم عدد الطبقات؟ ثلاثة رواة في هذه الطبقة، هذا الأقل. هل أخذنا بالعدد الأكثر في الحكم على هذا الحديث أنه متواتر أو مشهور أو غير ذلك، ولا أخذنا بالأقل؟ أخذنا بالأقل. إذن إذا وجدنا حديث له في طبقة من الطبقات ثلاثة رواة وبقية الطبقات كثير، رغسل وجهك، ترى النعاس في الجهاد أمنة من الله، وفي طلب العلم من الشيطان، أي ما هو أمنة، هذه ليست أمنة. عندنا إذا وجدنا في طبقة من الطبقات أن فيه ثلاثة رواة فيكون بهذا أنه حديث مشهور. طيب لو وجدنا راويين فقط، لو وجدنا راويين فقط وش يصير؟ يصير ليس بمشهور، نوع ثاني، وهو النوع الثالث الذي سيأتي معنا بعد قليل وسماه العزيز. لو وجدنا في هذه الطبقة راوي واحد وش يصير؟ يصير حديث فيه غرابة، فيه غرابة في إسناده،
لأن هذه الطبقة ليس فيها إلا راوي واحد، يعني فيه راوي واحد تفرد في هذه الطبقة. إذن الأقل في هذا العلم يحكم على الأكثر، ولا الأكثر يحكم على الأقل؟ الأقل يحكم على الأكثر. هذه قاعدة لا تنسونها، لا تنسونها في دراسة الأسانيد، أن الأقل في عدد الطرق في هذا العلم يحكم على الأكثر. يعني لا تجي عند حديث تجد فيه طرق كثيرة في بعض الطبقات، ثم تجد في طبقة من الطبقات مثلا راويين فتقول هذا متواتر. ليش؟ تقول لي الطبقات فيها ما شاء الله رواة كثيرين. تقول لا، هذا العلم الأقل فيه يحكم على الأكثر. شوف الطبقة هذه اللي ما فيها إلا راويين، فإذا هذا الحديث عزيز وليس في حديث متواتر، لأنه ما في في الطبقة هذه إلا راويين اثنين. قال والمشهور، قال والثاني المشهور. قلنا المشهور في الاصطلاح وما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا شرط لا بد من إضافته في التعريف، ما لم يبلغ حد التواتر، لأنه إذا بلغ حد التواتر خرج من المشهور، من المشهور إلى نوع آخر وهو الحديث إيش؟ الحديث المتواتر. خرج إلى نوع آخر وهو الحديث المتواتر. هذا التعريف الذي ذكره الحافظ يا إخوة لم يتفق العلماء عليه، من العلماء من خالفه، ولذلك قد يكون بعضكم يحفظ البيقونية. وش قال صاحب البيقونية؟ ها؟ قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. إذن الثلاثة على قول صاحب البيقونية مشهور ولا عزيز؟ عزيز. هذا يدلك على الخلاف بين أهل العلم، منهم من عد المشهور هو رواية ثلاثة فأكثر، وهذا اختيار الحافظ بن حجر وهو قول الجمهور. ومن العلماء كابن الصلاح وصاحب البيقونية وابن مندى والنووي اختاروا أن رواية ثلاثة ليس من نوع المشهور وإنما من نوع العزيز. فلا بد أن تعرف اختلاف العلماء في هذا حتى لا يختلط عليك كلامه، تقول والله أنا درسنا إن المشهور هو رواية ثلاثة فأكثر، وبعدين تجي تلقى النووي يقول لك هذا حديث فيه ثلاث طرق، يقول لك هذا حديث عزيز. إذن هو على شرطه هو، يعني عند النووي رحمه الله أن رواية ثلاثة ليس بمشهور وإنما هو من نوع العزيز. طيب، العلماء رحمهم الله قسموا المشهور، هذا النوع المشهور قسموه إلى قسمين، قسموه إلى قسمين. كنا ذكرنا المتواتر، المتواتر قسمه العلماء إلى كم قسم؟ المتواتر قسمه العلماء إلى قسمين. إيش القسمين؟ لفظي ومعنى. المشهور أيضا، المشهور قسمه العلماء إلى قسمين، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي يعني الذي معرف في علم الاصطلاح عندنا. ايش تعريفه عندنا المشهور؟ ما رواه ثلاثة او اكثر ما لم يصل الى حد التواتر. هذا الذي ينطبق عليه تعريف الاصطلاح يدخل معنا تحت المشهور الاصطلاحي. عندنا نوع ثاني قد يكون لا إسناد له ويسمى مشهور، وهذا الذي يسمونه العلماء مشهور وقد يكون لا إسناد له، هل يقصدون به المشهور الاصطلاحي الذي اتفقنا عليه؟ لا، يقصدون المشهور إيش؟ غير الاصطلاحي. وغير الاصطلاحي أنواع، من الأحاديث المشهورة شهرة غير اصطلاحية ما يكون مشهور عند المحدثين فقط، يعني إذا أرادوا أن يستدلوا علماء الحديث تجد أول حديث يجيبون هذا الحديث لأنه مشهور في كتبهم. مثل إيش؟ مثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، هذا حديث مشهور، كلما أرادوا أن يذكروا دعاء القنوت لابد أن يذكروا هذا الحديث، هذا تجده مشهور عند علماء الحديث خاصة بغض النظر عن طرقه. هم لا عندما يقولون هذا حديث مشهور عند أهل الحديث لا يقصدون به الشهرة الإصطلاحية، لا يقصدون به الشهرة الإصطلاحية، وإنما يقصدون الشهرة غير الإصطلاحية. هناك حديث مثل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كل الناس يستدلون بهذا، ما تجد شخص لا يقول أكل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سواء كان عالم ولا كان عامي ولا كان من الدعاة إلى الله ولا من الخطباء ولا، هذا الحديث متداول بينهم فيقال هذا حديث مشهور. مشهور هل يقصدون بالشهرة هنا الشهرة الإصطلاحية ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر؟ لا، يقصدون أن العلماء تناقلوا هذا الحديث بكثرة، بكثرة سواء كانوا علماء ولا كانوا دعاة ولا كانوا عوام، فإنهم يتناقلون مثل هذا الحديث. الفقهاء ما تفتح كتاب في الطلاق في كتاب الفقه إلا ويصدرونه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا حديث مرسل، صحيح أنه مرسل، ولم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما تجد كتاب من كتب الفقه إلا هو موجود، فيكون حديث مشهور. لكن عند من؟ عند الفقهاء، حديث مشهور عند الفقهاء. أيضا هناك عند النحويين عندهم نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لو لم يخف الله لم يعصه، تجده في كتب النحاة، ما من كتاب من كتب النحو يتناول إلا يجيب هذا الحديث، وهو حديث الأصل له، ما له إسناد أصلا. مثل نعم عند النحاة نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لن يعصي. أيضا مثلا تجد عند طلاب المدارس حديث مشهور النظافة من الإيمان، يعلقونه في اللوحات وعلى الجدران حق المدارس يكتبونه روته البلدية. هذا حديث ما له إسناد، ما له إسناد. لكن مشهور ولا ما هو مشهور؟ مشهور جدا، فهو من الحديث المشهورة. هذا الحديث هل هو ينطبق عليه شرطنا الاصطلاحي عند الحديث؟ ما ينطبق عليه الشرط الاصطلاحي، بل إنما هو مشهور شهرة غير اصطلاحية. هذا المشهور شهرة غير اصطلاحية هو الذي قصده العلماء في التأليف، في نوع المشهور. يعني تجد مصنفات في السوق تتناول الحديث المشهور، الذي تتناول الحديث المشهور، هذه المصنفات لا تتناول الحديث المشهور الاصطلاحي، وإنما تتناول الحديث المشهور بين الناس، يعني المشهور غير الاصطلاحي. مثل إيش؟ مثل كتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، الحديث اسمه الكتاب المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، هذا للسخاوي. لما تجد هذا الكتاب الأحاديث الواردة فيه ليست هي الأحاديث المشهورة بالمعنى الاصطلاحي، وإنما هي الأحاديث المشهورة بالمعنى غير الاصطلاحي، يعني الذي تداولها الناس وتناقلها الناس وكثر تداولها فيدرسونها فيقولون هذا تداوله الناس وهو ضعيف. نعم أي يعني ما تناقله الناس على أنه حديث، قد يكون له إسناد قد لا يكون له إسناد، قد يكون حديث متواتر قد يكون حديث صحيح، ولكنه مشهور بين الناس بالمتداول بين الناس. ها سيأتي معنا الكلام على الحكم عليها، اصبر عليها شوية بس. طيب ايضا من مما ألف في هذا كشف الخفا ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، هذا ايضا يتناول الحديث المشهور على الألسنة وليس المشهور الاصطلاحي، وهو المشهور ما يسمى المشهور غير الاصطلاحي، المشهور غير الاصطلاحي. هذا المشهور يا إخوة قال الحافظ رحمه الله والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه، قال الثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه، يعني على رأي بعض العلماء، بعض العلماء سمى المشهور الذي هو رواية ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، قال بعض العلماء سماه المستفيض، والمستفيض في اللغة انفاض الماء، انفاض الماء يعني سمي بذلك لانتشاره، مثل الكوب إذا مليت الماء ثم فاض الماء فهو يعني كثر وانتشر. معناها الاصطلاحي المستفيض في معناها الاصطلاحي اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، منهم من قال هو مرادف للمشهور، يعني المستفيض هو ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر، جعله كالمعنى المشهور عند المحدثين. طبعا مصطلح المستفيض إنما هو مشهور عند الفقهاء، مشهور عند الفقهاء ما هو مشهور عند المحدثين، الفقهاء هم الذين يستعملون مصطلح المستفيض، يقولون هذا حديث مستفيض، إيش يقصدون بمستفيض؟ يعني مشهور، يعني مشهور. أما المحدثين إيش يستخدمون مصطلح إيش؟ الشهرة، فيقولون هذا حديث مشهور، ما يقولون مستفيض المحدثين، لكن الفقهاء يقولون هذا، يقولون مستفيض، ولذلك أورده الحافظ رحمه الله. المعنى الثاني عندهم أن يستوي طرفا هذا الإسناد، الحديث المشهور زي ما وصفت لكم أن يوجد طبقة من الطبقات فيها ثلاثة رواة، وبناء على قاعدة المحدثين أن الأقل يحكم على الأكثر، فنحكم على هذا الحديث لأن فيه طبقة واحدة فيها ثلاثة رواة، لكن بعض العلماء قالوا أن يستوي طرف الإسناد من أوله إلى آخره بثلاثة رواة، هذا معنى آخر في أهل العلم. منهم من قال المستفيض هو ما تلقته الأمة بالقبول، إذا بهذا المعنى وش يكون المستفيض بهذا التعريف؟ يكون متواتر. من اللي قال متواتر؟ أي أحسنت بارك الله فيك، يكون متواتر. إذا كان قلنا المشهور تعريفه ما تلقته الأمة بالقبول أصبح هو المتواتر، نسمع عن المتواتر، نسمع عن المتواتر. بعض العلماء من الفقهاء قالوا المشهور هو ما كان فردا في أصله ثم اشتهر بعد ذلك، يعني في طبقة التابعين وأتباع التابعين كان حديث فرد أو غريب ثم اشتهر بعد ذلك، مثل حديث النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على هذا التفسير هو حديث مشهور لأنه في الأصل فرد من رواية عمر، ثم طبقتين بعده كله فرد، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث ورواه العدد الكثير، فقالوا هذا يكون متواتر لأنه في الأصل كان فردا ثم اشتهر على هذا المعنى. هي ثلاثة معاني ذكر العلماء في معنى المستفيض، والذي يستخدم هذا الاصطلاح على رأي، عندما قال على رأي يعني على رأي جمع من أئمة الفقهاء، من أئمة الفقهاء يستخدمون مصطلح المستفيض. قال والثالث العزيز، والثالث العزيز، الثالث يعني النوع الثالث من الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر هو العزيز. والعزيز في اللغة إما من عز يعز، وإما من عز يعز بفتح العين أو بكسرها، والمعنى يختلف بين الاثنين. إذا قلنا من عز يعز يعني من الندرة والقلة، عز وجود هذا الحديث يعني ندرة، ليس له طرق كثيرة، الطرق فيه نادرة. وإذا قلنا عز يعز بفتح العين يعني أنه تقوى بمجيئه من طريق ثاني، يعني أصبح له أكثر من طريق، فجاء طريق ثاني يقويه، فيختلف معنى المعنى اللغوي للعزيز باختلاف ضبط حرف العين، باختلاف ضبط حرف العين. وأما في الاصطلاح فهو ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند، فإذا وجدنا في طبقة من طبقات السند فيها راويين، إذا وجدنا طبقة فيها راويين قلنا هذا الحديث إيش؟ هذا الحديث عزيز. إذا وجدنا فيه راويين هذا حديث عزيز، إما من الندرة لأنه قل رواته بهذه الطبقة حتى وصل إلى راويين، أن ينفرد به في هذه الطبقة راويين، وإما لأنه جاء له طريق آخر، يعني في الأصل، في الأصل هو كان حديث إيش؟ كان حديث فرد، في الأصل هو كان حديث فرد، ثم بحثنا بحثا مغنيا حتى وجدنا له طريق آخر، فلما جاء الطريق الآخر واستوى للطريق الأول قواه وعززه فتعزز وتقوى بهذا الطريق الثاني الذي جاء إليه. ومعناه الاصطلاحي ألا يقل رواته عن اثنين في طبقة من طبقات السند. هذا تعريف الحافظ. أما تعريف صاحب البيقونية ومن تبع مثل النووي وأبو عمرو بن الصلاح من تبعوا على هذا، فهم يقولون عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، فيجعلون رواية الاثنين الإسناد الذي فيه طبقة فيه راويين أو ثلاثة رواة يجعلونه من نوع العزيز. أما على القول الراجح الذي ذكره الحافظ ابن حجر عند المتأخرين من علماء الحديث فهو الذي يكون فيه راويين. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وليس يعني وليس كون الحديث عزيزا، وليس كون الحديث عزيزا شرطا للصحيح. إذا الصحيح هو الحديث الصحيح وما وجد له إسناد صحيح ولو كان فردا، ولو كان فردا، لو كان عندنا حديث ما له إلا طريق واحد مثل حديث النية والرجال كلهم ثقات ضابطين عدول، هذا حديث صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. هل يشترط أن يوجد له إسناد آخر؟ ما يشترط، ما يشترط. ولذلك قال الحافظ وليس شرطا للصحيح، ليس شرطا للصحيح، لا يشترط للحديث الصحيح أن يكون عزيزا، وإن كان فردا إذا صح إسناده فهو حديث صحيح. قال خلافا لمن زعم، يعني أن هناك من أهل العلم أو ممن ينسب إلى العلم من زعم أن الحديث الصحيح حتى يكون حديثا صحيحا لا بد أن يكون عزيزا، جعله شرط من شروط الحديث الصحيح أن يكون عزيزا. من الذي زعم هذا؟ الذي زعم هذا هو أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي زعم بأن الحديث حتى نحكم عليه بالصحة لا بد أن يكون على أقل تقدير إيش؟ عزيزا، لا بد أن يكون عزيزا. وافق أبو علي الجبائي على هذا القول أو نحوه قريبا منه أبو بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي له وليس ابن عربي، ترى يا إخوان في فرق بين ابن عربي وابن عربي. ابن العربي هذا المالكي من أهل السنة، وابن عربي المنحرف الصوفي كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ابن العربي المالكي له شرح لصحيح البخاري وذكر في مقدمة الكتاب أن شرط البخاري شرط البخاري وهناك اختلاف بين العلماء في ذكر شرط البخاري. قال أبو بكر بن العربي أن شرط البخاري هو أن يكون الحديث عزيزا، ذكر هذا، والعلماء ردوا عليه بردود كثيرة، ومن أبسطها وأوضحها هو أول حديث في حديث النية ليس بحديث عزيز، وآخر حديث فيه أيضا في الصحيح وهو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان، هذا حديث أيضا غريب ليس بحديث عزيز، ويرد عليه أول حديث وآخر حديث كما قال أهل العلم في صحيح البخاري. إذن كون الحديث عزيزا ليس شرط للصحيح، ليس فرضا للصحيح، لا على قول أبو علي الجبائي ولا على قول أبو بكر ابن العربي. قال والرابع الغريب، والرابع الغريب، الغريب هو بمعنى المنفرد في اللغة، بمعنى المنفرد، وفي الإصطلاح هو ما تفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. نعم، أي حديث غريب، غريب، نعم، أي واحد رواه غريب. وهذا يرد على أبو بكر أبو بكر بن العربي الذي قال اشترط شرط البخاري في صحيح أن يكون عزيزا، ما رواه من الصحابة إلا عمر، ولذلك يرد عليه هذا الحديث. يقول والرابع الغريب، الرابع الغريب في اللغة المنفرد، وفي الاصطلاح هو ما رواه أو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد. يعني لو بحثنا عن هذا الإسناد فوجدنا الطبقات كلها الرواة كثيرون في جميع الطبقات، في جميع الطبقات إلا الطبقة هذه ليس فيها إلا راو واحد انفرد بالرواية عنهم كلهم، ماذا نسمي هذا الحديث؟ نسميه غريب. لماذا؟ لأنه فيه انفراد، فيه راو واحد في طبقة من الطبقات انفرد عن جميع الرواة. قال وكلها، وكلها سوى الأول، وكلها إيش المقصود وكلها؟ يرجع الضمير هنا إلى إيش؟ إلى الأربعة؟ إلى الأربعة؟ إلى الثاني والثالث والرابع، لأنه قال سوى الأول، وكلها سوى الأول، وكلها إذا الضمير هنا يرجع إلى إيش؟ إلى الثاني والثالث والرابع، وهي المشهور والعزيز والغريب، هذه الثلاثة. قال وكلها سوى الأول، مش الأول المتواتر، المتواتر، وكلها سوى الأول وهو المتواتر آحاد، آحاد يعني تسمى أخبار آحاد، تسمى أخبار آحاد. خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. في فرق في المعنى بين الاثنين اللغوي والاصطلاحي ولا ما فيه؟ قلنا في اللغة خبر الواحد في اللغة ما رواه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شرط التواتر، ما لم يجمع شرط التواتر. في فرق في المعنى بين اللغوي والاصطلاحي ولا ما فيه؟ فيه، لأن خبر الآحاد في اللغة ويشترط أن يكون راوي واحد، فإذا كان فيه راوي واحد فقط متفرد سميناه آحاد، وإذا كان طريقين لا يعتبر أحد، لا يعتبر أحد على المعنى اللغوي، لا يعتبر أحد. لكن بالمعنى الإصطلاحي الذي لم يجمع شرط التواتر، ما كان له طريق يسمى أحد، ما كان له طريقين يسمى أحد، ما له ثلاثة طرق أحد، خمسة طرق، ستة طرق، ما لم يصل إلى شرط التواتر يسمى أحد، يسمى أحد. هذا اصطلاح عند المحدثين، أن الحديث الذي له طرق كثيرة حتى لو كانت كثيرة لكنه لا يصل إلى حد التواتر يسمى عند أهل الحديث هذا حديث أحد، يسمى حديث أحد. قال وفيها يعني في هذه الثلاثة اللي هو المشهور والعزيز والغريب، وفيها يعني في أحاديث الأحد، في أحاديث الأحد المقبول والمردود. المقبول يا إخوة في الإصطلاح هو الذي ترجح صدق المخبر به، احفظوا هذا الكلام، هذه قاعدة عندنا، قاعدة عند أهل الحديث، لأن أهل الحديث يقسمون الحديث إلى قسمين، أهل الحديث يقسمون الحديث، الحديث يقسمونه إلى قسمين، مقبول، مقبول وإيش ومردود، مقبول ومردود. المقبول عندهم طبعا المتواتر خلاص احنا سنخرجه الآن برا، ليش؟ لأنه ما من باحث علم الإسناد، ليس من باحث علم الإسناد. المقبول عندهم هو الذي ترجح صدق المخبر به، ترجح صدق المخبر به. والمردود ترجح، ها؟ ترجح لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح صدق المخبر به، لم يترجح صدق المخبر به. إذن المقبول هو الذي ترجح صدق المخبر به، والمردود هو الذي لم يترجح صدق المخبر به لعدة أسباب. إما لأننا وقفنا على راوي مثلا في المردود كذاب، إذا وجدت في الإسناد راوي كذاب وش تقول؟ تقول حديث مقبول ولا مردود؟ مردود. ترجح عندك أن هذا الراوي لما بحث في كتب الجرح والتعديل أن فيه راوي كذاب، لأن هذا حديث مردود. بحثت في كتب الجرح والتعديل فوجدت فيه راوي ضعيف، مردود ولا مقبول؟ ها؟ مردود، فيه راوي ضعيف حتى ولو لم يكن كذاب. قد يكون إمام من الأئمة لكنه سيء الحفظ، يخطأ كثيرا. مردود ولا مقبول؟ مردود، كان فيه راوي ضعيف. بحثت فوجدت راوي مجهول، مجهول الحال. بحثت في كتب الرجال فوجدت أن هذا الراوي ما وثقه أحد ولا جرحه أحد. مقبول ولا مردود؟ ها؟ مقبول ولا مردود؟ مردود. ليش؟ ها؟ لأنه لم يترجح. من اللي قال لم يترجح؟ لأنه لم يترجح. ها؟ هذا الراوي فيه جهالة، أنت ما ترده لأنه ثبت عندك ضعفه، ما ترده لأنه ثبت عندك ضعفه، لأنك ما تعرف حاله. طيب ليش ما حملته على أنه مسلم؟ المسلم الأصل فيها العدالة ولا الطعن؟ طيب خلاص، إذا يترجح عندنا صدق المقبول. ها؟ إيش رأيكم؟ مو بكذا صح؟ المسلمين الأصل الطعن فيهم ولا الجرح؟ الطعن فيهم ولا العدالة؟ العدالة، الأصل أنهم عدول. طيب هذا الراوي ما حصلنا فيه جرح، ليش ما نحمله على حسن النية ونحطه في العدول ونقبله؟ ها؟ هل أصل أنهم كذابين المسلمين؟ ها؟ نعم. ها وش وداك عند عند المتواتر؟ احنا نتكلم عن المتواتر الآن، ما نتكلم عن المتواتر، لا تورد لنا كلام المتواتر. ها؟ اي طيب ليش رديته؟ طيب ليش رديته؟ ممكن يكون كويس الحفظ. طيب ايش دراك؟ طيب ليش رديته؟ ما هو ممكن ايضا يكون حافظ. طيب ليش رديته؟ علشان ممكن يكون غير حافظ. احتياطا، هي احتياطا رديناه، احتياطا، هذا الكلام الصحيح، رديناه احتياطا. ما هو لأننا متأكدين أن هذا الراوي ضعيف، وإنما ردينا، ولذلك قلنا ترجح. قلنا إيش؟ ترجح، ترجح عندنا الضعيف، ترجح عندنا ضعفه، والثقة ترجح عندنا ضبطه وعدالته، ترجح عندنا هذا وقبلنا خبر. الذي ما نعرف شيء عنه ما ترجح عندنا لا ثقته ولا الطعن فيه، ما ترجح عندنا شيء، وإنما نحن نتوقف فيه حتى يثبت لنا حاله. طيب في حالة توقفنا فيه هل نلحق بالمقبول ولا بالمردود؟ نلحق بالمردود. ليش؟ احتياطا. ليش؟ احتياطا، احتياطا للسنة، احتياطا للسنة واحتياطا للدين. نلحق بالمردود حتى نجد من يقويه أو من يبين لنا حاله، أو نجد روايات تدعم روايته وتقويها، بعدها نأخذ روايته ونحطها في جانب المقبول لأنه ترجح عندنا قبول خبري رغم أنه مجهول. ها؟ إذ لو ورد لنا طريق آخر يقوي روايته مع أنه مجهول نأخذها ونقبلها. ليش نقبلها؟ لأنه ترجح عندنا قبول خبري. إذن الحديث المقبول هو الذي ترجح عندنا قبول خبري، والحديث المردود هو الذي لم يترجح عندنا قبول خبري. ولذلك قال وفيها المقبول وفيها المردود. طيب ثم قال لتوقف الاستدلال بها على البحث على أحوال رواتها. لتوقف الاستدلال بها أي بالآحاد، بحديث الآحاد، توقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها. يعني ليش قسمناها إلى مقبول ومردود؟ قال لأن ما نستدل بها حتى نبحث في أحوال رواتها، ليست كالمتواتر. المتواتر نحن لا نبحث في أحوال رواته، نقبله مباشرة مدى محكوم عليه لأنه متواتر. أما حديث الآحاد فمنها المقبول، بحثنا عن في أحوال رواته فقبلناه فألحقناه بالمقبول. الآخر فيها المردود، بحثنا عن أحوال رواته فوجدنا فيها المردود فألحقناه بقسم المردود. قال لتوقف الاستدلال بها يعني بأحاديث الآحاد على البحث عن أحوال رواتها، أي من حيث العدالة ومن حيث الضبط. قال دون الأول. دون الأول إيش الأول؟ المتواتر. فإننا لا نبحث المتواتر، لا نبحث في أحوال رواته، بل نقبله بدون إيش؟ بدون بحث. طالما حكم الأئمة عليه بأنه متواتر فنحن نقبله بدون بحث، لكن البحث هو مجال في أحاديث الأحد وليس في الحديث المتواتر. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، هذا نبحث إن شاء الله في اللقاء القادم. الذي أريد أن أنبه عليه يا إخوان أننا عندما نقول هذا حديث مشهور، احنا مر معنا كم انواع الحديث اللي مرت معنا من الاحاد؟ مشهور وعزيز وغريب. طيب انا عندي سؤال الان، عندي سؤال، درسنا حديث فلما نظرنا فيه وجدنا هذا الحديث عزيز، يعني هل هو ضعيف وإلا حسن وإلا صحيح؟ لما أنه عزيز أجب على طول، لا تخاف ولا تقول الله أعلم، جاوب. ها؟ طيب هذا الجواب هنا. أي إذا ثبت صحته قلنا صحيح، وإذا ثبت أن فيه راو قل ضبطه قلنا حسن، فإن كان حديث فيه راو ضعيف قلنا ضعيف. إذن لا يلزم من هذا الوصف أن يكون الحديث مقبولا، ها؟ لا يلزم أن يكون مقبولا ولا يلزم أن يكون مردودا إلا بعد البحث في أحوال رواته، وهذا ما أشار إليه الحافظ قبل قليل والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تفضل.
سيأتي معنى الكلام على هذا في الكلام على إفادة العلم، المثل اللي وقفنا عندها في الدرس القادم إن شاء الله سنبحث هذا الموضوع غير بينا. نعم المتواتر، أيوه. إذا قلنا هذا حديث متواتر معناه في حديث حكمنا عليه بالصحة على طول، وأنه من قسم إيش؟ المقبول، من قسم المقبول. أي إذا قلنا متواتر فهو مقبول مباشرة لا يحتاج إلى بحث. يكون من المقبول ولا من المردود؟ أنت قول. وش يقول؟ يكون خاضع للبحث، خاضع للبحث. فإن ثبت عندنا صحته ألحقناه بالمقبول، وإن ثبت عندنا ضعفه ألحقناه بالمردود. هذه يجب أن تستقر عندكم حتى لا تشكل عليكم كثرة التقسيمات، لأن التقسيمات تزداد معنى كثيرة. فهذا التقسيم الأول تقسيم الحديث إلى قسمين في الأصل، متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم معنا إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، مشهور وعزيز وغريب. والحديث في الأصل ينقسم معنا إلى قسمين، مقبول ومردود. المقبول هو ما ترجح عندنا صدق المخبر به، والمردود ما لم يترجح عندنا صدق المخبر به. هل يلزم من كون الحديث مشهور ولا عزيز ولا غريب هل يلزم أن يكون مقبول أو غير مقبول؟ لا يلزم. كيف نعرف هذا؟ أي عن البحث، لأن حديث الأحاد هو مدار البحث، حديث الأحاد هو مدار البحث. وأما الحديث المتواتر فإنه يدخل في المقبول بدون بحث. في أحد من السؤال؟ نعم. من اللي يتكلم؟ يتكلم رفع يده عشان أشوفه. هي
المصنف.
أي هذا ليس المقصود به العلم الظني، المقصود به الكذب. أيوة، لأن الظن الذي ما هو مبني على حقيقة، أي الذي هو توقع مبني على الشك، هنا الظن بمعنى الشك، أي ليس معناها الظن المترجح، ليس معنى الراجح. نعم. الأثر يا إخوان وش قلنا في الأثر؟ الأثر وش قلنا في تعريفه في الاصطلاح؟ له معنيين، له معنيين. المعنى الأول أنه مرادف للحديث، والمعنى الثاني كتبت أنت ولا ما كتبت؟ ورني أشوف. إيش تسأل عن موضوع إحنا قد قلنا؟ ما كتب؟ إيه. ثاني مرة أكتب. العلم صيد والكتابة
قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة. ليش تقيده بالكتاب؟ أنت ترى يا إخوان لو واحد يسأل عن شيء في الدرس تكلمنا معناه وش سوى؟ كان غافل وقته أي ما قاده. لكن هل يمنع هذا من السؤال؟ لا يمنعه من السؤال. اسأل حتى لو كان أنت غفلت فاتك المعلومة، لا تستحي. ترى الذي يستحي في طلب العلم ما يتعلم، يبقى جاهل. لا تخاف أي مرة سأل حتى لو كان ما كتب، نقول لك في مرة ثانية. أي هنا الحديث إما رواية وإما دراية. وش الفرق بين الرواية والدراية؟
رواية
علم. أي التحديث، التحديث. حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، هذا يسمى رواية.
والدراية هي العلم.
أي ما يتعلق بفقه المثل، هذا يسمى دراية. المعاني، هذا يسمى دراية. لأن الرواية هو أن يقعد المحدث ويذكر مروياته، يحدث عن فلان عن فلان عن فلان، كان يروي لكم صحيح البخاري أو يروي لكم صحيح مسلم أو يروي لكم، هذا يسمى علم الحديث رواية. وعلم الحديث دراية هو البحث، البحث والنظر، هذا يسمى دراية لأنه يحتاج إلى بحث ونظر وليس رواية. الرواية ما تحتاج بحث ونظر.
غير
وش القاعدة اللي ذكرناها؟ ذكرت أشياء كثيرة. قاعدة إن الأقل يحكم على الأكثر. أي. من كتب يا أخوان؟ صدق المخبر به. أيوة، كل المقبول هو الذي يترجح صدق المخبر به. هو الذي يترجح. أي قلنا يا أخوان هذا الحديث، هذا الحديث مبني على البحث والاستدلال، ولذلك هو مبني على الراجح. جزاك الله خير. أنا أنت أصلاً في حاجة كنت أبغى نبني عليها وتجاوزتها الحين. عندما نقول هذا الحديث صحيح، هل عندما نقول هذا الحديث صحيح بناء على تقسيم الحديث معنى الحديث المقبول والمردود؟ جاوبوا بناء على الحديث معنى الحديث المقبول والمردود. إذا قلنا هذا الحديث صحيح إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني ترجح عندنا. فلما قلنا نحن نجزم، طالما قلنا صحيح نحن نجزم بصدق المخبر به. لا لا لا، احنا في الأحاد ما عندنا ولا متواتر. أي وغير كذا. أنت نظرت في الإسناد وجدتهم كلهم ثقات، هل تجزم أنهم كلهم أصابوا ولم يخطئوا؟ يبقون بشر. يحسن، يبقون بشر. البشر يقع منه النسيان ولا ما يقع؟ يقع. يقع منه الخطأ ولا ما يقع؟ يقع منه الخطأ. وهذا هو مدار علم العلل، هذا مدار علم العلل. علم العلل في أحاديث الثقات، ما هو في أحاديث الضعفاء. الضعيف ما في علة، خلاص الضعيف علة في علة خلاص واضح. لكن العلل يقع فين؟ يقع في أحاديث الثقات، لأن الثقة أنت يتبادر إلى ذهنك أنه ما يخطي وأنه ضبط مرويته. لكن قد يقع عنده خطأ ولا ما يقع؟ يقع. من يكتشف هذا الخطأ؟ المحدثين الكبار، المحدثين الكبار هم الذين يكتشفون هذا الخطأ. المحدثين الكبار هم الذين يكتشفون هذا الخطأ. هذا الاكتشاف لهذا الخطأ عندما يجي واحد مثل أبو زرعة ولا أبو حاتم ولا الإمام أحمد ولا علي بن المديني يقول لك هذا خطأ، هذا غلط، هذا يسمى علم إيش؟ العلل. هذا يسمى علم العلل، هذا يسمى علم العلل. ولذلك نقول نحن ما ترجح عندنا صدق، ما ترجح عندنا صدق المخبر، ما ترجح ولا نجزم، ولا نجزم، لأن الصادق العدل يقع منه الخطأ والوهم. يقع ولا ما يقع؟ يقع. طيب قلنا في الحديث المردود ما ترجح عندنا أو ما لم يترجح عندنا صدق المخبر. هذا الذي يكذب، لو جينا عند واحد من الرواد يكذب، هذا الذي يكذب ما ممكن يصدق مرة ولا هو كذاب على طول؟ يعني طول الخط ممكن يصدق، ممكن يصدق. طيب هذا الراوي اللي كثير الغلط، كثير الغلط، يعني ما يروي حديث لا يغلط فيه ولا في حديث أصاب فيها؟ في حديث أصاب فيها كذا ولا لا؟
طيب هذه الحديث الذي أصاب فيها إحنا نقبلها ولا نردها؟ نردها. ليش ردناها؟ بناء على أنه ترجح عندنا ضعفه. لم يترجح عندنا صدقه، ترجح عندنا ضعفه. ولذلك نحن نرد حديثه كله ما أصاب فيه وما أخطأ حتى يتبين لنا الذي أصاب فيه. إذا جدنا مثلا واحد سيء الحفظ ووجدناه فردة ما له إلا طريق واحد وفيه راوي سيء الحفظ، هذا الحديث مقبول ولا مردود؟ مردود. طيب مو يمكن يا إخوان أنه أصاب في هذا الحديث؟ ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن، هذا رجال تقي خاف الله لكن حفظه سيء بس. لكن ترجح عندنا أن هذا الراوي ضعيف وأنه لربما أنه قد يغلط فيه فنرده كله. ولذلك قلنا لم يترجح عندنا صدق المقولين، لم يترجح، لأن مثلا ماشي على الترجيح فقط، ماشي على الترجيح. طيب لو وجدنا لهذا الراوي الذي هو سيء الحفظ وجدنا له راوي آخر، بحثنا فوجدنا له راوي، ترجح عندنا قبول خبره ولا رده؟ ترجح عندنا قبول خبره. ترجح قبول خبره عن طريق نفس الراوي ولا طريق آخر؟ طريق آخر. ولذلك تبنيناه لأن المسألة مبنية على أنه ترجح عندنا. ولذلك في قضية هامة جدا في معرفة المردود والمقبول أنها مبنية على إيش؟ على ما ترجح لدى الباحث، ما ترجح لدى الباحث وليست جزما، لأن الذي يكذب ممكن يصدق والذي العدل ممكن يخطئ، والمسألة مبنية على الترجح. وكم من حديث حكم عليه الأئمة بالصحة ثم يأتي بعض الأئمة فيقول هذا حديث فيه علة ويخرج فيه علة فيصبح الحديث ضعيف مع أن رواته كلهم رواة ثقات وعدول، والعلل كله في رواة الثقات. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.